أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ معا فيه في البحر، لا إذا تخلف أحدهما وإن لازم الماء كالبط. كان الكلام في صيد البر انتهينا منه مع كل تفاصيله ونكاته، ولماذا عبر الشهيد الأول أعلى الله مقامه بصيد البر على هذا النحو المطلق، ما هي النقطة، هذا انتهينا منه. وصل الكلام إلى صيد البحر، يقول صيد البحر لا توجد فيه مشكلة، والأصل فيه قوله تعالى في القرآن الكريم: أحل لكم صيد البحر وطعامه. جيد. السؤال في ما المراد من صيد البحر؟ ما هو صيد البحر؟ ما هو هذا الذي يكون في البحر ويكون صيده جائز، يعني ضابط ما يصدق عليه صيد البحر؟ قال طبعا بالكتب لعل المعاصرة كثير من الكتب عبرت بالتعبير السهل: ما يعيش في البحر، ولكن المتقدمين عبروا بهذا التعبير وهو ما يبيض ويفرخ في البحر، يعني لابد مثل السمك. بيض السمك أين يكون؟ في البحر. وأين هذا البيض بفرخ؟ يعني نحن بتعبيرنا شو منقول؟ بفأس. في البحر. إذن إذا كان البيض والتفريخ معا في البحر فهذا ما يسمى بصيد البحر. طبعا من هذا التعبير الأخير اللي ذكرته كلمة صيد تكون بمعنى مصيد، كما إذا بتتذكروا مبارح قرأنا عبارة الشرائع، عبارة الشرائع هيك كانت، والشهيد الثاني في المسالك يقف عنده وبيقول تعبير جدا جميل أفضل من قال صيد البر وصيد البحر. عبارة الشرائع هكذا كانت: فالمحرمات 20 شيئا مصيد البر، يعني ما يصطاد في البر. فالمصيد بمعنى ما يصطاد. ما يصطاد في البر اسم لهذا الذي يعيش في البر، اسمه مصيد البر. هذا شو المحرم فيه؟ صيده، أكله. فالصيد بهذا التعبير اللي ذكرته أخيرا، ما هو صيد البحر؟ شو يعني هالتعبير؟ صيد يعني بمعنى مصيد البحر. طيب مصيد البحر محلل، محلل صيدا وأكلا، بخلاف صيد البر بمعنى مصيد البر، فإنه محرم صيدا وأكلا. قالوا صيدا وأكلا كل شيء، ما ذكر، ما لم يذكره هنا، لكن ذكر في بقية الكتب. لذا صرح بالشرائع، قال مصيد البر اصطيادا أو أكلا، هذه عبارة الشرائع. سابقا نحن ما مر معنا عبر صيد، فإذا أن صيد بمعنى مصيد كما ذكر في الشرائع وكما شرح في النضيد، نضيد شرح كلمة صيد بالجلسة السابقة، ما ذكرتها هلأ عم بذكرها، شرحها بمعنى المصيد. إذا شرحنا هيك فيكون التحريم مع عدم ذكر ما هو المحرم في مصيد البر يحمل على نحو الإطلاق. فإذا مصيد البر محرم، من أي ناحية محرم مولانا؟ لم نذكر قيد محرم اصطياده أم محرم أكله، من كل النواحي محرم. هاي عبارة الشرائع مرة ثالثة رابعة بقراها: فالمحرمات 20 مصيد البر اصطيادا أو أكلا. ولو صاده محل شيء آخر، ترك ولو صاده محل إشارة. طبعا في بعض الموارد فيها شوية اختلاف، لكن بدوا إنسان محرم وفي الحرم يحرم عليه أن يصطاد صيد البر وأن يأكل صيد البر بالمعنى اللي قلناه، مش الأنعام. الأنعام يجوز هيديك أحسن بتلك القيود، مع تلك القيود التي تحدثنا عنها، مش الدجاجة. الدجاجة كل صحتين على قلبك مولانا، من نحرمك من الدجاج؟ جيد. والكفتة والكباب لا، جيد. وهو ما يبيض إذن ولا يحرم صيد البحر. صيد البحر ما هو تعريفه؟ ولذا وهو إذا راجع لصيد البحر يعني بمعنى مصيد البحر، فيكون الحق مع النضيد 100%، بأن المراد من كلمة صيد يعني المصيد، وحينئذ لا يحرم لا صيدا ولا أكلا. يبقى تعريف صيد البحر ما هو؟ صيد البحر يقول وهو ما يبيض ويفرخ معا فيه. عبارة الشهيد الثاني أضاف كلمة معا لأجل نقطة صغيرة، لماذا؟ ليقول بأن قيد فيه الوارد في اللمعة الدمشقية راجع إلى الاثنين، يعني هم يبيض في البحر وهم يفرخ في البحر، بفأس مقابل إذا شيء باض في البر وفأس بالبحر، أو باض في البحر ونحن شلناه حطيناه على البر لنفترض فأس، لنفترض بعض الحيوانات نحن شو بنعرف يا من في 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 البحار آياته وعجائبه، مش هيك؟ لعله مثلا السلحفاة باضت في البحر بعد ذلك شالت بيضتها نقلتها على البر على الشط يعني وفأست على الشط، فلا يكون التفريخ والبيض في مكان واحد. إذن الآن الضابطة ما هي؟ البيض والتفئيس اثنيناته، طبعا لعله غالبا هيك، لعله غالبا هيك. ولذا حتى بالبعض الكتب شفت أني ملأوا مثال بس بدك تشوف على ناشونال جيوغرافيك إذا في شيء مثال هناك بدك تشوف، أو على الأنيمال بلانت يعني هول إذا بتلاقي لك شي بيضة مثلا، شي حيوان ببيض بالبر وبفأس بالبحر، أو ببيض بالبحر بيرجع بيطلعهم على الشط بفأسه بالشط، بس غالبا ببيض وبفأس في نفس المكان. واضح، ما هذا لزوم لزوم عادي، ولذا عم بقول لك لعله في شيء مثال. ولا يحرم صيد البحر، ما هو صيد البحر؟ وهو ما يبيض ويفرخ معا يعني فيه في البحر، يعني البيض في البحر والتفريخ في البحر، مثل أمثلة اللي بنعرفها كلنا، هؤلاء اللي بيعيشوا كلهم في البحر، الأسماك وغيرها كلها تكون في البحر. لا إذا بس هنا انتبهوا للعبارة، لأن العبارة وقعت محل إشكال، هذه عبارة كتابنا. لا إذا تخلف أحدهما، مزبوط مية وبين، يعني إذا تخلف أحدهما لا يصدق عليه صيد البحر، إلا مع غض النظر إله مثال حقيقي أم لا. إذا صيد البحر ينبغي أن يكون البيض والتفريخ معا في الماء، فإذا تخلف أحدهما لا يكون من صيد البحر. لا إذا تخلف أحدهما وإن لازم الماء، فإذا تخلف واحد منهم حتى لو كان بيعيش بالماء، لنفترض مثلا الحيوان أكس يبيض وين؟ بالشط، لكن بعد فترة يعني بالتراب بالبر، لكن بعد فترة هو بينقل بيضه داخل البحر، بعدين بفأس بالبحر ويلازم البحر، لا يكون من صيد البحر. لا إذا تخلف أحدهما وإن لازم الماء. العبارة إلى الآن صحيحة 100%، لا توجد إشكال. الإشكال الآن كالبط، الظاهر الأول للعبارة أن كالبط مثال لي ما إذا تخلف أحدهما ولكنه يلازم الماء، أما أنه يلازم الماء أمر محسوس بالوجدان، بأنه البط غالبا وين بيكون؟ بالماء. هلأ تخلف أحدهما، البط يتخلف أحدهما، نشأ الإشكال هنا بأنه نفس الشهيد الثاني في المسالك أعلى الله مقامه، وراجعوا المسالك صرح بأنه في البط بيبيض وبيفرخ خارج الماء لكن يلازم الماء. ولذا قيل على هذه العبارة من أيها الشهيد الثاني، عبارتك هنا مثال لما إذا تخلف أحدهما، والحال أنك أنت تقول والوجدان شاهد بأن في البط يتخلف كلاهما مش أحدهما.
شو صار بالمسألة
ما هذا اللي قلت لك إياه؟ لأنه يتخلف الاثنين في البط لكن يلازم الماء، فلا يكون حيوان مائي.
ولعل ما لقى مثال على التخلف أحدهما، ما في غير مثال البط
واضح. هلا ممكن بس مثال البط ساعتها بيصلح هذا التجاوز، يعني تجعله مثال لما إذا تخلف أحدهما، إلا أن يقال هو مثال للقول يعني بانتفاء التعريف، سواء بانتفاء الأحد أو انتفاء الاثنين. فالبط مثال لما لا يبيض ولا يفرخ، بس بمثال البط ثابت بأن الاثنين مرتفعين.
أو مثال على ملازمة الماء،
وإن لازم الماء كمان بيصير، يعني بس ما هو الغلط يعني تصير، لأنه ملازمة الماء ملازم أعم، لأنه ملازمة الماء يصدق على ما إذا تخلف الاثنين وإذا لم يتخلف شيء، مثل السمك، السمك يلازم الماء، فغلط يضرب مثال فقط لملازمة الماء. على كل حال هذا الإشكال وجه النبيض، حاول يوجه العبارة بهالشكل، قال مألوف في اللغة العربية أن يعبر بهذا التعبير. مثلا إذا تخلف أحدهما أو انعدم أحدهما ويكون المراد كلاهما، يقول هذا، حتى بيقول في الروضة البهية بأكثر من محل ورد هذا من الشهيد الثاني، بس ما بيذكر بأي محلات، لكنه يستشهد بعبارة لشيخ الأعظم الأنصاري الدزفولي، جيد، يقول في كتاب الرسائل ببحث التجري، بينقل عبارة فيها شيء بيشبه هذه العبارة، فإذا عدم أحدهما أو هيك شيء. وهناك يقول المراد يعني انعدم كلاهما، يقول راجع المطلب هناك واضح جدا بأنه يريد الشيخ الأعظم من هذا التعبير يعني انعدام كلا الأمرين، ولذا يقول هذا التعبير شائع باللغة العربية أو مستعمل، إذا بدناش نقول شائع لكنه مستعمل، ولذا يقول بناء على هذا شو صار، كل مشكلة لا توجد. عم بقول لك قال مستعمل، والشهيد الثاني استعمله بالروضة البهية أكثر من مرة، طالما استعمال موجود هذا كافي لتصحيح العبارة، فليكن ليس بشائع ولكنه موجود. طبعا هذا بتقلي يحتاج إلى قرينة، بقول لك أحسنت بارك الله فيك، قرينة معنوية هنا وهي البط، حيث نعلم بأن بالنسبة للبط شو، فإذا هالاستعمال موجود ولا لا؟ نعم، استعمال خلاف الظهور الأول نسلم، ولذا هو عم بيحاول يدفع الإشكال، لكن هذا الاستعمال الذي هو خلاف الظهور الأول إذا كان وارد عند العرب يحتاج إلى قرينة، قرينته معنوية وهي نفس أن البط لم يتخلف أحد الأمرين بل تخلف كلا الأمرين.
أفضل فينا نقول أن انتفاء أحدهما أعم من انتفاء الاثنين، لأنه سواء أنت واحد منهم منتفي حصل على عدم القرب مفهوم اللقب،
وهي هذا
يعني الثاني قد يثبت وقد ينتفي،
إيه هذا بيكون بيساعد، هذا بيساعد النكتة على أنها استعملت عند العرب، يعني محط النظر تخلف الأحد سواء تخلف الثاني أم لا. بس هاي العبارة ساعتها ما بتفيد معنى بأنه يستعمل بمعنى تخلف الاثنين، عرفت شو قصدي؟
يستعمل فيما غير موضوع.
أحسن، بصير المراد منه تخلف الأحد، مثال للأعم. هلا على أي حال المعنى واضح حتى ما نوقف عنده كثير، المهم يكون المعنى واضح وهذا الأساس. والمتولد بين الصيد وغيره يتبع الاسم. بالجلسة الماضية قلنا أن الثعلب يحرم صيده، ألا انتهينا من مسألة صيد البحر؟ ها حتى نرجع إلى المربع الأول، صيد البر، قلنا صيد البر المحرم صيده وأكله، ما هو ضابطه؟ الحيوان المحلل الممتنع بالأصالة، انتهينا. ومن الحيوانات المحرمة الأكل ذكرنا ثمانية، أولها الثعلب، يادة هاست، ممتاز. وذكرنا من الأمور التي لا يحرم، قلنا لا يحرم شو، ولا صيد الضبع والنمر إلى آخره. لنفترض النمر وثعلب، ثعلب نمرة، جيد، أنثى، ثعلب نمرة حبوا بعض، قاموا شو عملوا، قاموا عملوا العملة، جيد، فإجا حيوان المتولد من ثعلب يحرم صيده والنمر يجوز صيده، فهذا المتولد من أبوين، أحدهما هو الثعلب وهو محرم الصيد، والثاني النمر، ماذا نفعل؟ يقول يصدق على الاسم هذا الحيوان الذي تولد، شو اسمه، شكله، ما أنت بتسميه بحسب، لا نسأل هذا شو اسمه، إذا قالوا لنا ثعلب لن يحرم صيده، إذا قيل نمر فلا يحرم صيده لأنه يتبع للأسم. اللي يتبع الاسم
رماناته 50-50 يمكن هو شك في الموضوع،
شك في شو
الموضوع.
اللي حسم الموضوع هو الاسم التسمية. يعني أول شيء شكينا في الحكم، قلنا اذهب، قلنا اذهبوا، قلنا اذهبوا، قلنا اذهبوا، قلنا اذهبوا لمعرفة الاسم لنقل لكم الحكم ماذا يصدق عليه. أما إذا لم يصدق عليه اسم، لا لا اسم الثعلب ولا اسم النمر، يأتي الآن نقرأ العبارة. يقول
الحكم ينصب على الاسم،
ينصب الاسم يحكي عن المسمى، وإذا الاسم صدق عليه يعني يصدق عليه المسمى. يعني هذا اللي عم بقول لك إياه. إيه إيه طبعا، ما هو هيك أكرم العالم.
نسمي الدجاجة أسد، نحن خلص
اتفقنا
هيك كلنا
سوا دجاج، مش هذا المراد. اتفقنا نسمي، لا هذا واضح، هذا انت عندك وضع جديد، خلاف مراد المتكلم.
المقصد انه الحكم يتابع للعرف، يعني اذا صدق عرفنا دائما فعل دجاج موجود
بيكون
حكم
الثعلب،
يعني الذي
ينطح
الموضوع.
لا، التسمية العرفية ليست ناشئة، ليست مجرد وضع وناشئة من لا شيء. هو هون السؤال، يعني المتولد من الثعلب والنمر. العرف لما إذا إجوا شافوه ثعلب، فإذا سموه ثعلب لأنه بيشوفوه تابع لفصيلة الثعلب. ولذا قلنا الآن وإذا لم يصدق عليه اسم الاثنين،
حقيقة أخرى ثالثة
يصير جيد. فإذا ما بيسموه، فإذا يصدق عليه ولو بمعونة هيدي المسائل. نحن مش عم نقول إنه العرف إجوا سموه شيء مثلا شكله ثعلب أو سموه عصفور، عرفت شو قصدي؟ ما عم نحكي هيك، عم نحكي تسمية واقعة نابعة من واقع حاله، هذا المقصد التسمية. يعني إذا أشير إليه يقال هذا ماذا؟ ثعلب أم نمر؟ شو بتقوله؟ فإذا إذا العرف قالوا هذا اسمه ثعلب لأنه حقيقة ثعلب من فصيلة الثعلب، فحينئذ يصدق حكم الثعلب عليه.
بس تحكي مثل الحيرة مجرى البراءة؟
هلا بيجي. نعم، آخر شيء ممكن تجري البراءة طبعا. من هذا هو الاستنباط. شو الاستنباط؟ ما في شبهة مصداقية لأن المفترض صدق عليه الاسم. هاي هو
تمام ذاتي صدق عليه الاسم، ترى نقول ان هذا الاسم صدق على هذا الحيوان.
ليش مش متمام ذاتي؟
تمام ذاتي
ايه، مش
لانه بوجهه، لانه بيشبه شوي، ولانه الناس سموه هيك.
لا مش هيك، مش هيك عم بقول لك، مش لانه مجرد بيشبهه، لأنه حقيقة هو ثعلب أو حقيقة هو نمر. حتى نحن هلأ بحياتنا ما بيقولوا إلا المتولد من شيئان بأنه شو. هلأ ببعث قديش إلى مثال، ولكن هاي طريقة الفقهاء بفرعوا. هاي التفريعات التي يقال أحيانا أنه قد ما تكون ناشئة من وجود واقع خارجي، يعني حكم على موضوع المتولد من الاثنين أو مثاله نادر جدا، ولكن حقيقة العرف يطلقون الأسماء جزافا، ولا بده يكون في واقع أمر حقيقة ونفس الأمر على أساسه بيسموه.
وعلى اسم الإنسان على كل تشخيص عرفي
طبعا، مش مجرد
فكرة من حقيقة الشيء. يعني المسؤولة على حقيقة يطلق على ممكن جينات أو شيء صحي تاني حقيقة يعني
فساعتها ما بيسموه العرف. وهون السؤال إذا حقيقته مثلا لنفترض هلأ بزماننا توقفت التسمية، توقفت التسمية على الفحوصات، فالعرف شو بيقول؟ طالما بزماننا قادرين نعمل فحوصات، بيسموا ولا ما بيسموا؟ ما بيسموا، بيقولوا لن ننطر. فإذا هو من شو؟ ولذا هيك يبدو عند العرف، مش تسميات جزافا كيفما كان. يقول والمتولد بين الصيد، عندما قال الصيد يعني من الأمور التي يحرم صيدها، وغيره يعني من الأمور التي يجوز صيدها، هذا المتولد يتبع الاسم. فإذا سمي على اسم أبيه، أبوه مين كان؟ الثعلب، يحرم. أما إذا سمي على اسم أمه نمر فلا يحرم. انتهينا. فإن انتفيا عنه، لنفترض لم يسمى لا بثعلب ولا بنمر، ماذا نفعل؟ يقول وكان ممتنعا فهو صيد إن لحق بأحد أفراده. يعني يحرم الصياد لكن بشرطان. الشرط الأول ممتنعا، يعني أن لا يكون أهلي، أن يكون وحشي، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني إن لحق بأحد أفراده، يعني أيضا أن يطلق عليه أحد الأفراد اللي بيصدق عليه عنوان شو؟ عنوان الصيد. إذا مثلا غزال، لنفترض طلع سبحان الله نتيجة مش عارف شو هرموناته، وكان هيدا الثعلب أكله غزال، وهذا الغزال فات عرفت كيف تحلل وفات. مثلا لنفترض هذا المتولد إذا إجا طلعنا العينيه ممتنع منه أهله وصدق عليه عنوان الغزال لسبب من الأسباب، فحينئذ شو بيصير؟ يحرم صيده، فهو صيد. يقول فإن انتفيا، شو يعني انتفيا؟ يعني لا اسم الأب ولا اسم الأم عنه، عن هذا المتولد. إذا انتفوا الحكم، قبل ما يذكر الحكم بيذكر الشرط الأول للحكم، وكان ممتنعا، هذا الشرط الأول. يذكر الحكم الآن، فهو صيد يعني يحرم الصياد ويحرم الأكل. الآن يذكر الشرط الثاني، لكن بشرط إن لحق بأحد أفراد أفراده أفراد الصيد، يعني بده يصدق عليه اسم أحد هذه العناوين التي قلنا عبرنا عنها ببداية هذا البحث أنها صيد. انتهينا من بحث الصيد، ننتقل إلى المحرم الثاني، والنساء بكل استمتاع من الجماع ومقدمات الجماع.
لماذا لم يجعلها ثلاثة شروط؟ يعني
ثلاثة شروط،
الشرط الأول هو انتفاء تسمية بأحدهما، والشرط الثاني أن يكون
لا، هداك بمثابة الشرط، مش يعني شرط، يعني شرط الجملة الشرطية، يعني كأنه عندنا شرط وعندنا جزاء. إن انتفى هذا الشرط والذي يؤخذ مفروض الوجود، فحينئذ الحكم هو حرمة الصيد، لكن الحرمة مشروطة بشرطان، بالشرط الأول وبالشرط الثاني. يعني بعبارة تانية الانتفاء شرط لهذا الموضوع، انتفاء اسم أحدهما شرط لهذا الموضوع، هذا الموضوع شرطه انتفاء الاسم، لكن بعد أن يتحقق الموضوع المحمول الحرمة، الحرمة مشروطة بشرطان. فالانتفاء الاسم عنه شرط تحقق الموضوع، أما الآن هناك الشرطان، شرط المحمول وهو شرط الحكم.
هذه المحرمات تذكر للمحرم التي هي في أصلها حرام، بغض النظر عن كونه محرم أو لا، تذكر لأنها تبطل أصل الحج ولا فقط فيها
متفاوتة. أول شيء الإثم مضاعف، ولأنها موجبة للكفارة أيضا، يعني لولا الإحرام لم تكن موجبة للكفارة، ولذا لابد من بيانه.
في
منها مبطلة
لأصل
انعقاد
الحج، أصل
تمام. يأتي إن شاء الله.
السؤال يأتي إن شاء الله. الشديد الثاني رضوان الله تعالى جعل المناطق الحرمة في هذا المختلف، يقول تسمية العرفية. هذه التسمية العرفية قد تكون إلى منشأ حقيقي يعني مثل الضبط، وقد يكون قد تكون ناشئة غير منشأ عقلي، مثلا من 100 سنة، من 100 سنة مثلا عندهم هاي الفحوصات. طيب إذا كان هو
بس كمان تعرف لحظة، صح بس ما كان تسمية جزافا، صح مش عندناش هذا الحمض النووي ومش عارف شو هذا الشكل
الشبه مثلا،
هلا مش عارف شو في قصدي بالضبط، شو انا بعرفش يعني
مش الاحتياط اولى السؤال.
انه شو
انه يكون انه مثلا انا هذا الحيوان قد يكون محرم قد يكون محرم،
ايه ليش بده يحتاط؟ بدك تحتاط ساعتها، بالعكس طريق اللي سلكه في بجنب احتياط، انه اذا صدق عليه المحرم احتياط، بس اذا صدق اسم المحلل، وقال القاعدة الاصول العملية مش مفترض يصدق عليه لا هيدا ولا هيدا، تروح للاصول العملية، بالاصول العملية شك في التكليف مجرى البراء احتياط، على فكرة احتياط حسنا، الاحتياط حسنا من واجب. إذا كنت أنت بتقول بالأصول بالبراءة، مش كل ما واحد بده يخوفنا بيقول احتياط، أخي احتياط حسن، بدرس قاطع الفقهاء حنا عم يفتوا بجواز شرب التوتون وبجواز أي شرط بشكوا فيه بالصلاة بيقلك، إذا وصلت الأمور الأصول العملية بيقلك ليس بواجب، أي شرط بشك فيه بالحج بيقلك ليس بواجب، هؤلاء ما بيحتاطوا مع أني قمة بالتقوى، ويمكن عملا هن بيحتاطوا، بس من هي دي فتوى، فتوى بتوصل للأصول العملية مجرى البراء.
الشرط الأول والشرط الثاني ممتنعا فهو صيد من لحق بأحد أفراده أفراد الممتنع يعني
أصدق؟ لا، الممتنع وكان، إذا أول شيء بده يكون ممتنع، ثاني شيء بيصدق عليه اسم أحد الأفراد الصيد، إذا صدق عليه هذين الشرطين، تحقق هذين الشرطان، حينئذ فهو صيد، يعني فهو محرم.
بس أقول لنا هذه عبارة اللحق بأحد أفراده مش كأنه بعيد تفسيرها بهذا النحو؟
بعيد جدا.
يعني إذا هو لم يتبع اسم والده
بديش يتبع لهم، ولا بيد يتبع شيء ثالث
يعني. عملا عم تحكي خارجا؟
خارجا يعني ما بقى أنه هالأدب ينبعد مفترض
حتى احتمالات
هيدا لما منحكي هيدا بالنسبة إلى الفروع، هيدا بدل أحيانا على فقاهة، فروع ما إلى تحقق، وكتير موجودة بالفقه، فروع كتير، في فروع ما إلى تحقق برا، ولكن مع ذلك مرتبطة في مقام الاستنباط، ولذا قوة هيدا الفرع بتكون أنه بتحر بتقوي ملكة الاستنباط عند الطلاب. هلا ما غض النظر حتى نقول غير مفيد، ليش مفيد بالاستنباط؟ ليش انه غير مفيد؟ هلا على كل حال ممكن بزماننا قد يكون اكثر، بس انه بيطلع شيء ثالث على كل حال. والنساء بكل استمتاع من الجماع ومقدمات الجماع، الجماع حتى العقد، بس عبارتكم أنتوا ولا الشهادة عليه ولا والشهادة عليه؟ جيد، لأنه بطبعة تصير كلام كفي لا، وكلمة لا غلط طبعا 100%. جيد مولينا الكرام، لا بأس نقرأ رواية روايتين حول هذا الموضوع. مثلا الأصل في قوله تعالى، الشهيد يقول في المسالك هذا الحكم السيد يقول في المدارك هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، والأصل فيه قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث هو الجماع بالنص الصحيح من الصادق والقاظم عليه مثلا، وما رواه الشيخ في الصحيح، يعني ليس فقط قوله تعالى، وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج، مش بس هو ممنوع يعقد، ممنوع يعقد للآخرين، فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل، غلط. جيد، جملة من الروايات بعد ذلك بينقل رواية وهي صحيحة لأنه لو تزوج لا توجب
محلا.
مين هو المحل؟
تزوج أو تزوج محلا.
مين هو المحل
بحسب الرواية أصدر؟
فإن تزوج أو زوج محلا، فإن تزوج المحرم أو زوج محلا، حتى لو زوج محل فتزويجه باطل. بعد ذلك يقول بأنه بين الرواية وهي صحيحة عن محمد بن قيس، يقول مقتضى الرواية أنها لا تحرم مؤبدا بالعقد. ليش عم بذكركم إياها؟ لأنه إذا عقد المحرم على امرأتين حرمت عليه مؤبدا. ينقل هذه الرواية ثم يقول هذه الرواية تدل على عدم التحريم المؤبد، ثم يقول وحملها الشيخ توصي على الله مقامه على الجاهل جمعا بينها وبين خبرين ضعيفين، وردا بالتحريم المؤبد بذلك مطلقا وحملا على العالم، ثم يقول وهو مشكل. بعدين هذه العبارة بديها، يقول لكن ظاهر المنتهى للعلامة الحلة أن الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، فإن تم يعني الإجماع فهو الحجة. لاحظوا قديش الإجماع كان قوي عندهم، قديش بأشكل على روايات سيد المدارك. إذا في واحد فطحي حتى لو من أصحاب الإجماع مثل عبد الله بن بكير برده، السكونة أجمعت الطائفة على العمل به عامة، ما بياخذ بروايته، مع ذلك بيوصل للإجماع قد ما الإجماع كان بكلمات المتقدمين. فإن تم الإجماع فهو الحجة ونقطع السطر، وإلا سيد بالمدارك، وإلا فللنظر فيه في هذا الحكم مجال، لأنه عندنا رواية صحيحة تدل على عدم التحريم المؤبد. فإذا كان في إجماع إجماع، وحينئذ بيرفع يده عن شو؟ عن رواية صحيحة، ما عنده مشكلة. إجماع شو؟ إجماع مطلق، إجماع اتفاق كل الفقهاء. يقول والنساء بكل استمتاع من الجماع ومقدمات الجماع اللي بتعرفوها أنتوا يعني لا تخفى عليكم، حتى العقد والشهادة على العقد وإقامة الشهادة. مرة يشهد على العقد محرم، قالوا له تفضل احضر بمجلس بدنا نعمل عقد، اشهد أنت. هلا نحن لا يشترط بذا، ولكن لنفترض خافوا ما يصير في مشكل بعدين نتيجة سبب معين، أو إنه شكوا بأنه مثلا لنفترض العريس ممكن بعدين ينكر الزوجية له سوابق، قالوا منجيب شهود، فهل يجوز أن يشهد على الزواج؟ أبدا، ولا الشهادة على العقد ممنوع، انتهينا. وإقامة الشهادة مرة يشهد يكون محل، أصلا هو ببلده قعد بمجلس كانوا حاضرين أجروا العقد شهيد كيف، بعدين مش عارف شو صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد، حاضر هو شهيد. بعد ذلك بالحج وقعت دعوة، ذهبوا عند الحاكم صار في دعوة، قال جيبوا شهود، هل يجوز لهذا المحرم أن يقيم الشهادة؟ الشهادة إقامة الشهادة يعني يذهب ويشهد عند الحاكم، يقول أنا أشهد بأن هذه المرأة زوجة فلان، هذه إقامة الشهادة. تلك أما الشهادة قبل بمعنى تحمل الشهادة، يعني أن يجلس في المسجد في المجلس ويكون أحد الحاضرين الذين شاهدوا ما يجري. لذا الشهادة يعبر تحمل الشهادة ويعبر إقامة الشهادة. إقامة الشهادة يعني أداء الشهادة، تحمل الشهادة يعني أن يكون أحد الشهود. فإذا الممنوع يجري العقد، ممنوع أن يكون أحد الشهود، وممنوع أن يؤدي الشهادة يعني إقامة الشهادة. وإقامة الشهادة وإن تحملها إن وصلية، وإن تحملها محلا، يعني حتى لو كان ببلده محل وكان أحد الشهود عندما تحملها، مع ذلك إذا أراد أن يقيم وهو محرم ممنوع. أو كان العقد بين محلين، حتى لو كان بين محلين، لنفترض من أهل المدينة اثنين، من أهل مكة اثنين محلين، وأنا أردت أن أشهد لهما، ممنوع طالما أنا محرم أن أشهد لهما.
حتى لو توقف الإصلاح
بين بيقدر يأجله، بيقدر يأجل الحاكم، يأجله يفك إحرامه، شو نحن عم نعقدها مطلقا، بفك إحرامه وبيشهد، كم ساعة بفك الإحرام وبيشهد. والاستمناء وهو استدعاء المني بغير الجمعة من المحرمات، ولبس المخيط وإن قلت الخياطة، هو تقدموا معنا لذا مش رح أقف عندهم. وشبه المخيط، ما هو شبه المخيط؟ مما أحاط كالدرع، تتذكروا حكينا عنه الدرع، قلنا كل شيء له مكان بتفوت فيه اليدان، المنسوج واللبد، قلنا من الصوف أو من الصوف والقف، بعض قال مخلوط البعض قال من الصوف، المعمول أظن أنه من الصوف مش من القطن، أظن المعمول كذلك، شو يعني كذلك؟ يعني مما أحاط بالبدن، هذا حكينا عنه. وعقد الرداء، الرداء هذا اسمه الرداء، القطعة الفوقانية اسمها رداء، القطعة السفلى اسمها شو؟ إزار. الرداء تربطه ممنوع، وتخليله، تخليله يعني تفوت بالأثناء، كيف عنا هلأ بلبنان الدبوس الشنقل، دبوس الشنقل، هاي الدبوس، هذا الدبوس اللي شو اسمه، ترجم لنا يا بالفارسي شو بيصير دبوس الشنقل، شو شو
سنجاق،
سنجاق قفلي، ممتاز، سنجاق قفلي جاي لأنك أنت بتعرف معنى. هذا الدبوس، الدبوس اللي بيكون دبوس شنقل مثلا، بتفوته بمنشفة، بتطلعه بالمنشفة الثانية، وبعدين شو بتربطه، هذا نوع تخليل. لنفترض أي طريقة من أنواع التخليل، بس هذا المثال الواضح بزماننا، هذا ما نسميه الدبوس الشنقل. كمان يقول هذا بس للرداء، وتخليله وزره، تحط له زرار ممنوع، ونحو ذلك أي شيء
يجيبوا بيعملوا هيك حتى يثبت باليد، هكذا
يفعلوا،
هذا تخليل؟
لا مش تخليل،
لكن يثبت تقريبا،
ايه ما في مشكلة يبدو هيدا. يقول ونحو ذلك دون عقد الإزار ونحوه، عقد الإزار ونحوه يعني ونحو العقد، نحو العقد من التخليل والزر ما في مشكلة، بالنسبة فقط للإزار فإنه جائز. ويستثنى من المخيط الهميان، فعفي عن خياطته، هذا الهميان اللي بيشتروه كل الحجاج لما بيشتروه، اللي بيلبسوا الحاج وبيربط بحطه عادة فوق المنشفة عادة، والمنشفة أحيانا كتير شو بيعملوا، بيغطوا الهميان فيها، يعني بيعلي المنشفة لهون، بيحط الهميان ما يشط في الوسط، وعادة بيكون له جياب، الحاج بيحط مصرياته فيهم حتى يحمي مصرياته فعلا هيك. وبحاجة يعني، وبنزل عادة بنزله يعني عملا. في منهم لا بتشوفهم كثير مبين، بس يعني الأفضل واحد ما يبينه، مش أفضل شرعا، عم بحكي من ناحية الأمان، فبنزلوه بيطو. الهميان عادة يكون مخيط، يقول استثني الهميان بالرسائل العملية واستثنى منه الهميان فعفية. لا شاط بيكون له طريقة، في عدة أنواع منه، في شاط بتجي جلدية مخيطة، في شاط بتجي نوعيتها من القماش أنواع معينة، وبفوت وإله شو اسمه يعني، في كل شيء اللي بدك إياه، في مختلف الأنواع إذا بدك. جيد. يقول استثنية الهم يفعوا فيها ومطلق الطيب.
مش شرط هذا الهميان لغرض حفظ شيء،
هذا الهميان لا لحفظ شيء، بدك تحط برسالة بقلبه، بدك تحط مصاري بقلبه، أو حتى لو لبسه فقط حتى يهدي المنشفة، لأنه هو طبعا استثني الهميان، بس هو كان في سابقا والآن في أمر اعتباري لإله، وهو أن يحفظ شو؟ أن يحفظ أمواله.
حزام عادي مخيط، حزام عادي مخيط،
عادة مخيط، عادة إلا ما يكون في خياطة في درزة، عادة سواء كان الجلد
طوله هذا
أصلاً ما في مشكلة، إذا ما كان في شيء مخيط أصلاً، إذا قدرت تعمل شيء مش مخيط ويكون هو الهميان. بس على فرض الحزام العادي حتى لو كان مخيط قد يصدق عليه الهميان، يعني حتى الأشاط اللي احنا بنسميه أشاط هو همياً فيك تلبس، بس عادة الهميان يطلق على ذلك.
الشهادة حسب ما نحن نعرف هي مش أمر واحد بروح لأجل أن يشهد، هلأ إذا صار شيء هون فالجميع شهداء طبيعة الحال هم شهداء. هلا إذا إجا اثنين يتزوجون هون، هل يصبح من واجب المحرم أن يذهب خارجا إذا علم أنهما يريدان الزواج؟
مش ضروري يشهد، ممكن يشغل حاله حتى ما يشهد، ممنوع أن يشهد. هلا هون طبعا هاي النكتة اللي عم تحكيها عبارتنا مطلقة، ولكن السيد بالمدارك يقول وينبغي قصر الحكم على حضور العقد لأجل الشهادة، فلو اتفق حضوره لا لأجل الشهادة لم يكن محرما
ويبقى شاهد.
إيه بس هذا رأي سيد المدارك. أما العبارة هنا إذا قدرنا نفهم منها أنه الشهادة بمعنى أنه إجا شهد، أما إذا كنت حاضر بالمجلس فقد يقال أنه أنا ما عم بشهد، صح سمعت بس ما عم بشهد. إذا كان هيك فيكون ما يفهم من هنا موافق للسيد بالمدارك. على كل حال هذا تفصيل لم يذكر في الكتاب، يعني أشار لخصص الحكم فيه السيد في المدارك. والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.